الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام. نجدد التحية في يوم جديد وفي حلقة جديدة من حلقاتنا اللي تجمعنا بكل مستمعين إذاعتي الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4 من خلال برنامج الرايح. قبل ما نبدأ في فقرات الرايح نبدأ بالرسائل الصباحية ونقول: هناك أشخاص يتوقعون المتاعب دوماً وهم بهذه الطريقة ينجحون في الاستمتاع بالكثير من الأحزان التي لا تحدث لهم من الأساس، فثق بالله وتفاءل بما قدره الله لك. ويقولون بس الرسالة راحت، طلعها حين مرة ثانية. الحياة قد تتعثر ولكنها لا تتوقف، والأمل قد يضعف ولكنه لا يموت أبداً، والفرص قد تضيع ولكنها لا تنتهي، ومهما ضاقت الدنيا عليك ففرج الله قريب. يقال في روائع تطوير الذات مستمعين الكرام: إذا تحدثت عن نفسك أو صحتك أو مستقبلك أو أسرتك تفاءل واستخدم أفضل الكلمات، اختر كلماتك بدقة، فالكلمة قد تغير تفاصيل حياتك. يعني كونوا إيجابيين في الكلام. وعن الامتنان يقال: إذا عجزت أن تكون ممتنا لما تتمتع به من نعم فكن ممتنا على ما تجاوزته من محن. الامتنان نعمة تقودنا لحياة أكثر رضا وتفاؤل. ويقال في التفكير: لا تظن أنك دائما على رأس قائمة أولويات الآخرين، فلن يضعوك في هذا الموقع المهم جدا بالنسبة لهم إلا عندما تكون حجر زاوية في حياتهم. ويقال أيضا: السعادة مثل الفراشة، في حال لحقتها فلن تمسك بها، ولكن إن كنت هادئا ستأتي وتحط على كتفك. فصباحكم سعادة، وإن شاء الله أيامنا كلها سعادة في سعادة وإيجابية. ونبدأ حلقتنا اليوم. اليوم إذا الله راد في مواضيعنا في الرايح، أول شيء فقرتنا الأساسية أو الرئيسية في ساعتنا الأولى بنهرمس عن تقويم سلوكيات الأطفال الخاطئة. أكيد نحن كأباء وأمهات في وايد أشياء ما تعيبنا في سلوكيات أبنائنا، يكتسبونها من المدرسة، يكتسبونها من التواصل مع مثلا نيراننا، عيال أهلنا، يعني المقربين. مرات ما نحتار في طريقة توجيه السلوك أو تقويم السلوك، فممكن نصيب وممكن نخطئ في التصرف. فعسب ما نخطئ وايد ونكون نحن يعني أولياء أمور أقرب إلى المثالية. نبغى اليوم نتعرف عن كيف نتصرف أو شو التصرف الصحيح اللي لازم نحن كأباء وأمهات إن نحن نتبعه يوم نبغى نقوم أو نعدل سلوكيات أبنائنا. يعني أكيد في عقاب وفي عتاب وفي ثواب، كل منهج له وقته وله غايته، فنتعلم على أي أساس نمشي وشو المنهج الصحيح اللي ممكن نتبعه في تربية عيالنا وفي تقويم سلوكياتهم. وما ننسى أن الطفل عن طفل يختلف، يعني عندي ولد حساس ما يتحمل أني أنا أواجعه طول الوقت، عندي طفل عادي يتقبل أني أنا أواجعه وأني أنا أضربه. فأكيد التصرف التصرف ما بيكون واحد مع كل الأطفال، إذا كان هذا عنيد، إذا كان هذا مطيع، إذا كان هذا هادي، إذا كان هذا ما شاء الله مثل ما نقول شيطان وما يسمع الكلام، فأكيد كل طفل له بمعنى آخر له كتالوج المفروض نتعلمه. عسى الله يعني يرزقنا التربية الصحيحة لعيالنا هيدا. هذا الموضوع بنناقشه اليوم إذا أراد من خلال لقائنا مع دكتور جاسم المرزوقي، دكتور علم نفس واستشاري في الأمور الأسرية. منو منا ما يشوف التلفزيون وعنده تلفزيون في بيته؟ صح وسائل التواصل الاجتماعي قد تطغي في كثير من الأحيان، ولكن التلفزيون يعني لها جمهورة وفي ناس تحبه، ولكن كيف نجعل مشاهدتنا للتلفزيون أمر إيجابي ونقلل من سلبياته؟ هذه نصيحتنا في خذ الشور، وبنواصل وياكم رمستنا عن التلفزيون وعن تأثيراته على سلوكيات الأطفال. هل له تأثير فعلا التلفزيون على سلوكيات الأطفال، ولا مسكين صار التلفزيون مقارنة بالأشياء الأخرى؟ هذا اللي بتعرفونه من خلال فقرتنا الثالثة تدري إن. واليوم الخميس واليوم فقرتنا وهيلة البيوت، نذكر بي يعني بهاي الفقرة، فقرة أسبوعية كل خميس نستضيف أحد الأخصائيين أو المستشارين المستشارين الأسريين من أحد محاكم الدولة، نطرح ويا بعض النقاط أو أهم المشكلات اللي تطفو على السطح وتتكرر في المحاكم، محاكم توجيه الأسري، بغية منا من تسليط الضوء عليها وإيجاد الحلول الناجحة لهاي الظاهرة أو هاي المشكلة. اليوم بنحط رحالنا في إمارة راس الخيمة، ونبغي نتعرف من خلال لقائنا مع الأستاذ سالم الشملان موجه أسري بمحاكم راس الخيمة عن، ما بنتكلم عن مشاكل، بنتكلم عن نصايح ممكن المتزوجين حاليا يأخذونها بعين الاعتبار إذا بغوهم بعد يصححون حياتهم الأسرية، ممكن المقبلين على الزواج أو المخطوبين يسمعونها ويكتبونها ويتعلمون كيف ندخل حياة زوجية خالية من المشاكل، كيف تكون بيوتنا آمنة ومستقرة بعيدة عن المطبات الحياة الأسرية، كيف ننأى بهاي الأسرة عن المشاكل وإن شاء الله ما في مشاكل، وكل شيء بالتعليم وبالتوجيه وبالدورات. يعني في ناس جهز حق كل شيء إلا الزواج، وهو الزواج أهم شركة في الحياة، لازم الواحد يكون معد. كان هاي الثقافة ما كانت موجودة زمان أول، ولكن أعتقد أنها قامت تنتشر في الفترات أو في السنين الأخيرة، فنحن بدورنا بعد نحب أن يكون لنا دور توجيهي توعوي خاص بالبناء الأسري. إذن مستمعينا في فقرتنا الأخيرة دكتور أستاذ سالم الشملان بيكون ويانا من محاكم رأس الخيمة، فهذه مواضيعنا وهذه فقرتنا. وذكركم بأرقام التواصل إذا حابين تتواصلون ويانا وشي شرفنا، رقم الواتساب 0522221074، والرسالة نصية على 4477. إذا حابون تتواصلون باتصالاتكم مع ضيوفنا، رقم التواصل هو 0436 99950. عقب الفاصل نتريا تواصلكم، تريونا.
الرايح من البلاد.
أهم سلالات الإبل في الإمارات اللي هي سلالة شاهين، سلالة صوغان، سلالة هملول، سلالة ذيبان، ولكنها كلها ترد من سلالتين، سلالة صوغان وسلالة الصيفر.
من البلاد
الأولى فن وقصيد وساميات أفكار.
ما عليك اني بحسنك وزينك وما أشوف بدل ملا ثاني في المحبة مخلص لعينك ناعس طرفك ولعياني مالك إني بحسنك وزينك ما أشوف بدل ملا ثاني في المحبة مخلص لعينك ناعس طرفك ولعياني شاقني عزفك تلاحينك ومبسمن ينفح بريحاني نظرة العجاب من عينك أحوري والكحل رباني اشتاق لك وينك ما تحمل بعدك ثواني يا عساني فدوة سنينك يا حياتي وبهجة وطاني لو تغيب اشتاق لك وينك ما تحمل بعدك ثواني يا عساني فدوة سنينك يا حياتي وبهجة وطاني والعمر وردت بساتينك يا منايا وكل وجداني يا حلا تعودك ولينك ليت خطر بالمشيلاني تلامس أرضك بزينك المحل يعشب بالألواني ما وجد في ذاتك يشينك جوهر غالي بالأثماني لو تلامس أرضك بزينك المحل يعشب بالألواني ما وجد في ذاتك يشينك جوهر غالي بالأثماني والهوى ما بيني وبينك انسجام وود وإيماني والمحبة راحت يدينك كل من ندوم والهاني
فزاع لليولة.
والله رقم واحد ترتيبهم ان شاء الله انه بندي شيء عدل شرات ما عدلوا الميدان انا العام ما دخلت بس اللي قبله داخل وصلت النهائي وان شاء الله هاي السنه باذن الله اني اخذ كاس فزاع حمد الثاني بكديد الفلاسي من إمارة دبي رقم التصويت 9
الميدان متعودين عليه كل سنه في تطور في ازدهار في اشياء جديده والسنه انا اشوفها احلى عن كل سنه وان شاء الله ان نقدم يوله ترضيكم ترضي الجمهور والحكام والله بالتوفيق ان شاء الله المعنويات دائما عاليه حمدان محمد بن مصر الاحبابي رقم التصويت 3
بطوله فزاع لليوله
107.4 الأولى
الأولى يا رج الله يا بلادي
الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعينا اللي يسمعونا عبر الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على تردد 107.4، ونشارككم بعض الرسائل اللي وصلت من المستمعين ونشوف. السلام عليكم، موضوع جدا مهم وخاصة أن وقت الإجازة بصراحة أنا خصص وقت للتلفزيون وبكون معاه أنتابع البرنامج حتى لو كنت في غرفة ثانية، يركز بالألفاظ اللي في البرنامج أو الكرتون اللي يسمعونه. وبالنسبة لتقويم السلوك الخطأ، لما غلط عاقبة والعقاب أو حكم الخطأ هو على حجم غضبنا. فتقول يعني حجم الخطأ ليس حجم الغضب، يعني يوم تغضب لا تأخذ قرار بعقاب ولدك كثر ما يعني تتمهل في اختيار نوع العقاب. السلام عليكم، أشكركم على مواضيعكم اللي دوم تكون شيقة. صح أني أكثر الأوقات يعني أكون مشغولة، لكن يكفيني أسمع مشاركات أخواني وخواتي المستمعين. المهم أنا عن نفسي أعطيهم فرصة مرة ومرتين وبعدها أتصرف بشكل عكسي وأخبرهم أني ببلغ عليهم شخص يكون غالي عليهم وما يبون يخسرونه مهما صار، بس اللي أنا أشك فيه عادي يكونون مستمرين بهذا السلوك بس دون علمي. هاي ما في فايدة. زين يا أم أسماء، لازم تكون متأكدة. الله يحفظ لك عيالك. في رسالة الحوار مع حسب عمره أو نضرب المثل أمامه بالآخرين، الصرامة ليست حل بل الهدوء. يمكن الكلمة تكفي وأستمع لكم الآن من المغرب. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لك يا أختي. رقمك ينتهي ب028 فعلا من المغرب. يومك سعيد وسلام لأهل المغرب. في رسالة أخرى، رسالة تحت. عبيد بن خرسان يقول أول شيء بنعرفهم بأن هالسلوك خطأ حتى يفهم، وإذا تكرر عاقبته بمعاقبة بسيطة، أحرمه من شيء يحبه حتى يفهم أن هالشيء تصرف أو سلوك خاطئ، وإن شاء الله عقبها ما بيتكرر أي تصرف منه في هذا السلوك. شكرا لك يا عبيد على مشاركتك ويانا. فبنعرف مدى صحة هذا الكلام وإذا فعلا نقدر نطبقه على أرض الواقع من خلال لقائنا الحين ويا دكتور جاسم المرزوقي. جاسم المرزوقي دكتور علم نفس واستشاري في الأمور الأسرية. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله على السلامة يا دكتور.
الله يسلمكم إن شاء الله يا رب.
تسلم يا دكتور. يعني ما شاء الله عندنا مستمعين عندهم نوع من الوعي الكافي أنهم عارفين كيف يتعاملون مع أخطاء أبنائهم، فحد يقول إن أنا أصبر وأصبر عليه مرة أو مرتين عقب أشوف العقاب المناسب، حد يقول إني ما أغضب، ويعني في كلام حلو ومثالي، ولكن نيلي أرض الواقع كيف ممكن نحن نتصرف أو نتعامل مع تصرفات عيالنا اللي نحن غير راضيين عنها. مرات نتنرفز، مرات يعني نكون معصبين، ف تتحول هاي المثاليات إلى تتلاشى يعني.
صحيح. طبعا في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، لابد علينا عموما كأولياء أمور كنا آباء أمهات في البداية أن نتقبل أن هذا الطفل يمر بمراحل عمرية، وكل مرحلة عمرية لها خصائص وسمات معينة. ومن البديهي والطبيعي بأن مسألة الوعي والنضج عند هذا الطفل بمختلف مراحله العمرية إلى أن يصل إلى سن المراهقة والرشد، من الطبيعي والبديهي بأن يمر ببعض الأخطاء أو ببعض السلوكيات اللي هي موجودة، وبالتالي دورنا كآباء وأمهات أن نقوم هذا السلوك فكريا ومن ثم عاطفيا حتى يؤثر ذلك على الجانب السلوكي. وإذا قلنا إحنا نريد أن نغير، إذن هي إحدى أهم المتطلبات التي تعين أولياء الأمور على غرس الصفات والسمات والمبادئ الحميدة في سلوكيات أبنائهم. أولا عليهم أن هم يتحلون فيه تجانب من الأمور المؤثرة في سلوك أطفالنا وفي شخصياتهم، هي جانب النموذج في حياة هذا الطفل أو هذا المراهق. وهي إحدى النظريات أيضا النابعة من مدارس علم النفس اللي تندرج ضمن المدارس السلوكية، ما لها علاقة بالنمذجة. فالطفل يقلد ويرى النماذج من حواليه، ف سواء كان هذا النموذج قريب وبالتالي درجة القرب عفوا لها من التأثير في فكر الطفل وفي سلوكه أكثر من درجة البعد. وهناك أمر آخر حقيقة يلعب دور كبير جدا في التأثير في هذه السلوكيات هو مسألة التعلم. فهي أيضا هي يعني منبعها إحدى المدارس الموجودة والمختصة في علم النفس من المدارس السلوكية. فأطفالنا اليوم يتعلمون، فإذا قلنا أولا نموذج، ثانيا تعلم، إذن لنا أن نتصور بأن هذا الطفل يمتلك في داخله جهاز فيديو، جهاز مسجل يلتقط كل ما يرى وما يسمع. وهنا نرجع إلى نقطة جدا هامة من المسائل التي تحدث عنها بعض علماء النفس، وبالتحديد ما ذكره فرويد وهو رائد المدرسة التحليلية في هذا المجال، أن الإنسان يزداد في أي سلوك أو تحكمه مبدئين في الحياة، مبدأ اللذة ومبدأ الألم. الإنسان بطبيعته إذا ما قام بشيء جميل شعر أو حقق من خلال ممارسة اللذة، فبطبيعة الحال راح يعيد تكرار هذا السلوك. وإذا شعر بألم بطبيعة الحال راح يتجنب القيام بهذا السلوك. فلنا أن نتصور الآن عندنا بعض القواعد الرئيسية، عندنا مبدأ لذة وألم، عندنا نموذج، وعندنا تعلم، وعندنا طبيعة خصائص مراحل عمرية من الطبيعي أن الطفل يكتسب ويرى. الآن كيف لنا أن نحن نتعامل مع كل هذه المعطيات؟ أولا أن يكون لدى الآباء والأمة أو يكون الآباء والأمهات هم أنفسهم نماذج يمتلكون المهارات الكافية للتعامل مع الأمور، هم أنفسهم يكون في داخلهم القيم والمبادئ ويسعون وراء غرسها في نفوس أبنائهم، لا من خلال القول ولكن من خلال الفعل. فما جدوى أن أقول لابني لا تكذب وعندما يتصل فيني أحد أقول له غير موجود، وما جدوى أن أقول له لا تسوق مثلا أو لا تقود بتهور وأنا أسوق السيارة بتهور، وما جدوى أن أقول للالتزام وربط حزام الأمان وأنا ما أربط حزام الأمان. فبالتالي هنا أنا أرسل رسائل متضادة، وقيسي عليه مختلف الأمور البسيطة. طبعا لما نتكلم عن نموذج اليوم، النموذج نوعين، ما أنا أتعامل فيه بشكل مباشر مع هذا الطفل أو المراهق، أو ما أتعامل فيه مع الآخرين على مرأة ومسمع من هذا المراهق أو هذا الطفل. فبالتالي في كلتيهما لهما من التأثير البالغ على شخصية الطفل. الآن نرجع إلى نقطة هامة، كيف لنا أن نحن نتعامل؟ أولا التقبل ومسألة التوقع، أن من البديهي أن اليوم مدرستي ودوري وشركتي أنا مهمة خلال الخمس سنوات الأولى، وهذا أيضا ما تحدث عنه رائد المدرسة التحليلية فرويد لما قال الخمس سنوات الأولى من حياة الطفل هي مرحلة تأسيسية هامة تكون في البيت. فإذا كنا إحنا نأسسه فمن البديهي بأن قد يعتريه بعض الشوائب عندما يندرج أو يتدرج في الخروج العالم الخارجي. فهناك مثل ما ذكرت في مقدمة التقرير في التعامل مع الأقران، مع الأقارب، ومن ثم مع الحي، ومن ثم مع المدرسة، إلى آخره. وبطبيعة الحال كل هؤلاء الناس كل واحد منهم ينتمي إلى شركة خاصة فيه، لها من قوانينها ومن أنظمتها ومن تجاربها ما ينقل عبر وعاء الأطفال إلى الساحات التفاعلية التي تحصل فيما بينهم. وبالتالي قد ينوبهم شيء من هذا يعني الشوائب أحيانا ويتأثر. فكيف نحن نتعامل معهم؟ هنا ذكر حقيقة يعني علماء النفس والمختصين سواء في الجانب المعرفي أو في الجانب السلوكي أهمية مبدأ الحوار في وربط العلاقة السببية والنتائج المرتبطة بالسلوك عندئذٍ، لا من خلال القول ولكن من خلال التجارب ومن خلال الأفعال. لهذا بعضنا يمكن من 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 الأمهات من اعتاد إذا مثلا قرب الطفل الصغير ذا عمر السنة والسنتين أو الثلاث أحيانا إلى وعاء قد يكون ساخن نوعا ما، قول أحيانا بطريقة يعني بديهية تلقائية خله يحط يده، إذا حط يده ما راح يرجع مرة ثانية يحطه لأنه حار ويؤلم
بيتأدب.
أحيانا الأخطاء يكسب الإنسان تجربة، هذه التجربة هنا دورنا، كيف نحن نتعامل كآباء وأمهات مع هذه التجربة.
دكتور،
هنا نربط العلاقة السببية حتى يكسب الطفل خبرة، لا يكتسب فقط إطارنا.
دكتور اسمح لنا بناخذ فاصل وبنواصل وياك قبل هذا الفاصل القصير إن شاء الله. مستمعين تريونا
الرايح
الكلام الأولم.
انتشر عند حد من العرب كلمة شقاء، وهي من السؤال يعني يبغى يسأل يعني كيف هذا الشيء استوى، وطبعا الأولم هي انك تقول شقايل.
الكلام الأولم.
صدى الماضي،
صوت الحاضر،
على الأولى
107.4
الأولى
منكم وفيكم.
متابعينا الأعزاء، دعنا عليكم المراكز الأولى.
السباق اللي كانوا يقوموا به أبائنا وأجدادنا
اشتروا حلال للإنتاج، واليوم يجرون ثمار يركمون.
ما تجي تطول عمرك من أول نابط ثاني نابط بينه، تجون بنته وبنته بتيجي.
على حسب المطية، المطية إذا كانت مناعتها قوية
نعم
لا شيء. العرب الأولية كذي يحاطون عقبة مركاض بيومين.
تحاول قدر استطاعتك ما تجهد.
الإنسان المضمر بدون شبوك ما يصح.
تبون تعرفون أكثر عن الهجن؟ تابعوا راشد الخاصوني في برنامج الأصايل كل جمعة الساعة 5 لمسيان على إذاعة الأولى. لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاقيكم.
صباح الخير،
صباح النور والسرور.
صباح الخير، صباح الخير أستاذ.
كيف أصبحت اليوم؟ إن شاء الله تكونون في أعلى القمم.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
هذه الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي سهيل بن فري المزروعي، استضافة سعادة مطر الطاير اللي ينضم إلينا عبر الهاتف، سعادة اللواء محمد أحمد المري، الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس، سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي، سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6:30 النشرة لين 9 الضحى ويا سالم محمد على إذاعة الأولى.
مية وسبعة فاصل أربعة الأولى.
الأولى. يا رجل الله يا بلادي. للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436999950 ومواقع التواصل الاجتماعي
@الأولى FM. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ومواصلين حديثنا مع دكتور جاسم المرزوقي، دكتور علم نفس استشاري في الأمور الأسرية. مرحبا يا دكتور.
مرحبا بكم، يعطيكم العافية.
الله يعافيك دكتور. بالنسبة لنقطة أن أنا مثلا لو الماي حار بخليه يحط يديه في الماي الحارة أو أي شيء، وعقب هو بيتعلم فبيتأدب فبياخذ موقف من الأشياء الحارة، زي أول شيء أنا بكون شو استفدت كأم، ثاني شيء ممكن هالسلوك إن أنا مثلاً خليه حط يديه في الماء الحار أو أي سلوك في نوع من الضرر ممكن يشكل عنده عقدة نفسية كطفل، فيأخذ موقف إن الماء الحار يعني شيء تيلفوبيا من الماء الحار مثلاً أو أي شيء على 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 سبيل المثال. أنا كيف شو بستفيد أول شيء؟
طبعاً شوفي مثل الكلام اللي ذكرتيه كلام يعني في جانب كثير في جانب كثير من صائد. اللي قصدته ان انا ذكرت يعني مثال هو دارج في مجتمعنا ويقال وهو موجود ونراها احيانا امام عيوننا، وبل احيانا قد نحن نسعى وراء ممارسته. هني عامل مهم جدا مساله التقدير. الام او من ما كان يكون احيانا تقديريا هي ادرى بما قد يشكل خطر امام هذا الطفل، وفيما إذا كان المدة أو مثلاً اللمس إذا كان أو مثلاً الالتقاط بأي شيء قد يكون يحمل نفس الدرجة من الخطورة ما يشكل ذلك العبء الكبير.
نجد أحيانا في داخل الطفل في جانب اندفاعية موجودة وفي جانب الفضول في داخله موجود. هي إحدى الطرق والأساليب اللي لو ذكرنا قلنا في قبل الفاصل قلنا مسألة التعقيد أو ربط العلاقة السببية اللي هي موجودة. تكرارك لهذه العملية الطفل طبعا ذات عمر السنة ولا سنتين لا يفهم كما يفهم من هو أكبر من ذلك، لكن من خلال هذه الأمور احنا نستخدم بعض الإيماءات أو بعض الإشارات، وبالتالي لما أقول لا أو مثلا أشير له بإشارة ما بأن هذا الآن لا يصلح أنك تلمسه فيه، وفي المقابل بعد ما يبرد فلنفترض الحساء اللي هو موجود بعد ما يبرد نأخذ بالملعقة ونعطيه، فيبتدي الطفل يتناوله. هني جانب يعني تحصل فيه ربط العلاقة السببية والمثير بالاستجابة اللي هي موجودة، وأنا أعتبر أنها من بعض المصطلحات الدارجة في النظريات السلوكية وقد شرحها يطول. ومثل ما قلنا أنا إجابة على سؤالك المسألة تقديرية تكون الأم طبعا ما بتروح بتيه وبتخليه عن جدر ساخن كبير يلا أساس تتأدب أنا بحط إيدك، أكيد هذا خطر يعني.
أكيد. شيء ثاني دكتور، الأطفال العصبيين يعني إذا مثلا طفل تبغي تأخذ عنه شيء أو هو مثلا في السوق وصمم أنه يبغي شيء فأسب يتشبث بفكرته أو بالشيء اللي عنده يعصب يصارخ يرافس بيتم يعني خلي شكلك مو المبحلو جدا من الناس. هذا الطفل كيف نتعامل معه باختلاف أعمارهم؟ بو سنتين غير بو سبع سنين.
تمام. أول شيء أنت ذكرتي نقطة وأنا دائما حقيقة أستخدم كثير من يعني مرتادي العيادة أو المستشفى لطلب الاستشارة، أقول بأن لا يوجد شيء اسمه غضب ولا يوجد شيء اسمه حزن، هناك فكرة. الفكرة هذه تفرخ مجموعة كبيرة من الأفكار ذات العلاقة بذات الأمر. فلنفترض غضب، واجهت موقف ما لم أحصل على ما أريد وبالتالي قعدت في داخلي هذا اللي ما يحبوني، هذا اللي ما يبون يعطوني، هذا اللي كذا يجب علي و و و و إلى آخره. نقطة أخرى أن اليوم الغضب هو نوع من التعبير الانفعالي لموقف لم يتوائم ولم يتطابق مع ما أريده، فكيف أعبر؟ التعبير هنا جزء منها متعلم، نرجع للفقرة الأولى تحدثنا عنها. اليوم الطفل يتعلم
نموذج
وبالتالي إذا يثقي تماما ما من طفل يغضب أو غضوب إلا تجدين إما أمه أو أبوه أو أحد من أقاربه بذات الشكل، أو يتم تعنيفه أو القسوة عليه بأسلوب الصراخ وما إلى ذلك، وبالتالي الطفل يتعلم هذه النقطة. إذا نحن قلنا الجزء الأهم في كل هذه العملية أن نركز على الآباء والأمهات في سلوكياتهم وأفكارهم وتعاملهم. النقطة الثانية نصحح هذه الأخطاء حتى نحن نقلل. أمر آخر دكتور، أحيانا نحن نقول كنوع من الوصف أو نوع من الوصمة التي نلصقها بهذا الطفل، وهذا على أدناها شيء يعصب، على أدناها شيء يعاند، على أدناها شيء كذا، وبالتالي إذا ما بدأنا نستخدم هذه المعاني أو هذه المصطلحات حتى وإن كانت فيه على مرأة من بصره ومسمع من آذانه، فنجد بأن هذا الأمر راح يلتصق فيه فيقول أنا فعلا عصبي، أنا فعلا عنيد، إذا ما سويت لي أنا كذا، أو بشكل تلقائي يعني يتقمص هذا الدور وهذه المعاني، وبالتالي هذا أيضا يزيد الطين بلة.
السلوك اللي مثل هذا ان ننبه الطفل له ان مثلا اللي هو بخمس ست سبع سنين انت والله يعني مفروض يوم نطلع برا واذا في شيء ما تتم الصارخ ما تعصب قدام الناس، الفت الانتباه له والاطنش عصب ما يزيد وهو يسوي ويركز عليه اكثر.
العمليه تراكميه اختي سماح، بمعنى بان حتى اريد ان اتجنب مثل هذه الامور لابد علي أن تكون بدايتي صحيحة في العملية التربوية، وبالتالي نقول مسألة الوعي، مسألة التثقيف، مسألة الإلمام بالمهارات الوالدية في التربية الصحيحة، هذه من المناهج الضرورية اللي لم تكسبني إياها المدارس والجامعات وجب علي أن أكتسبها من خلال الكتب ومن خلال المحاضرات والدورات وحضور مجالس المختصين في هذا المجال حتى أكتسب. ولكن لأفترض أن فاتني القطار في مرحلة ما من مراحل التربية ووصلت إلى منتصف يعني جزء أو مرحلة ما، عندئذ علي أن أصلح ما أفسدت في مرحلة سابقة أيضا من خلال تلقي المشورة اللازمة من المختصين حتى أستطيع التعامل مع ما أنا فيه الآن وما يترتب على هذه المرحلة العمرية، لأن أحيانا هذه الأمور تحصل بطريقة تراكمية. أما إذا كان من البداية أنا أسست نفسي صح، فثقي تماما بأن مسألة التعامل مع تقويم السلوك أسهل بكثير من مسألة إكساب سلوك جديد عند هذا الطفل أو محو سلوك خاطئ موجود.
يعني هو الأساس كل التعلم أن الأباء والأمهات يتعلمون كيف يقومون السلوك.
لا شك.
بالنسبة للطفل حين قلنا الطفل يتعلم العصبية من الأب أو من الأم، حتى العناد يتعلمونه ويكتسبونه من الأهالي ولا ممكن الطفل مبون عنيد؟ وإذا بتقول الطفل يتعلم يكتسب، ليش مثلا اثنين أخوان واحد بيكون عنيد والثاني مو بعنيد؟
شوفي هنا نحن ما نقول بأن العلماء وفي كثير من الدراسات قد أشارت إلى أن مسألة الجينات لها من التأثير في الخصائص الموروثة التي تنتقل عبر الجينات إلى الأبناء. هذه موجودة ولكن لا نستطيع أن نحن نثبتها 100%. ما يمكن إثباته 100% أن عوامل التنشئة والتربية والبيئة من خلال التعليم والتعلم تملك الأثر الأكبر في تغيير كل شيء موجود عنده، حتى وإن كانت هذه الصفات مغروسة وموجودة وجينية في ذاتها أي فطرية، نستطيع تغيير ذلك أو نستطيع أن نحن نقلل من تأثير ذلك. وبالتالي مسألة الخصائص الفردية أو الفروقات الفردية بطبيعة الحال موجودة، لكن لو رجعنا إلى هذه النقطة بالتحديد لا راح نجد التالي. مثلا الأم اللي حملت في أحمد مرت بظروف وبسياق وبأمور نفسية واجتماعية وبيئية مختلفة تماما عن ما مرت فيها لما أنجبت محمد. كذلك الأب وقيسي عليه الضغوطات الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية والوظيفية، كل ذلك مختلف. قيسي على ذلك أيضا الظروف البيئية اللي راح يمر فيها كل طفل مختلف بالظروف الآخر من ظروف الشخص الآخر أحيانا. فبالتالي كل هذه العوامل مع بعضها البعض راح تلعب دور كبير جدا في إحداث هذه الفروقات ما بين الإخوان. فهو مش مقياس وإن كان موجود، لكن نحن نعول عليه وما نمتلك بأيدينا فيه هي عوامل التعليم والتعلم ومسألة ضبط المثيرات الخارجية التي تؤثر في الغالب على سلوكيات وعلى فكر الأبناء.
في أبناء دكتور كان عندهم سلوكيات يعني مثل اللزمة اللي يسوونها، اللي ياكل الفورة، اللي مط شعرة، اللي يعني في أشياء معينة. إذا أنا ولدي ياكل الفورة وإيس أقول لا تاكل وأضرب على يدي وما في فايدة، كيف ممكن أخلي الطفل يتوقف عن سلوك مثل السلوكات أو اللزمات؟
هي في هذه النقطة اللي ذكرتيها أنت يحلل ويرجع فرويد إلى مشكلة موجودة عند هذا الطفل في مرحلة عمرية سابقة، أي النفوس إلى مرحلة عمرية سابقة. بما معنى لنفترض أن هذا الطفل في مرحلة الستة أشهر أو السبعة أشهر ما نفطم صح، ما تناول نقول نحن مثلا فترة الرضاعة الطبيعية بشكل صحيح، أو مثلا ما تلقى الطفولة أو الحنان أو أي شيء خلال المرحلة العمرية وفقا لاحتياجات هذه المرحلة العمرية، أي من شهر إلى ستة شهور ومن ستة شهور إلى سنة ومن سنة إلى سنة وأربع شهور. هناك مادة كاملة أو تخصص كامل علم نفس النمو معني بمثل هذه الأمور. أحيانا لما ما نشبع هذه الاحتياجات لدى هذا الطفل ففي مرحلة لاحقة نجد أن يحصل عنده نقص في استخدام بعض اللزمات، هذه قد تكون إحدى الأسباب. طيب ما هي الأسباب الأخرى؟ من الأسباب الأخرى تعلم خاطئ. أنا مثلا لعلي استخدمت يدي أو مثلا أصابعي أو أني أضع مثلا يدي في مكان ما أو أصبعي في مكان ما كان أتناول في فمي مثل ما أتناول المصاصة أو أشرب الحليب بطريقة أو بأخرى، أو أن أكرر أو أن أحرك مثلا يعني أطراف عيني بطريقة ما أو رأسي وما إلى ذلك. طيب هذه موينتي، هذه تكون مكتسبة. وشو اللي يخلي الإنسان يستمر فيها؟ نرجع إلى الفقرة الأولى أيضا لما تحدثنا عن مبدئين تحكمهما سلوك الإنسان، اللذة والألم.
أيوة.
هو لما قام بهذا الشيء، إما لنفترض إذا حرك رأسه بطريقة تهريجية الآخرين ضحكوا وابتسموا، وبالتالي شكل هذا بالنسبة له حافز. فأصبح يكرر لأن سلوك تهريجي يلقى من خلاله الدعم والتشجيع. طيب وإذا كان يتناول مثلا أصبع يده في فمه وهذه قد تكثر أو يقوم يعني مثلا يعني نقول بقضم أظافره بطريقة ما وجد عليها نهر ولا كذا، وجد في ذلك متعة، فهذه المتعة بالاستمرارية أصبحت عادة، ممارسة فعادة، فلا يستطيع تركها. فهذه نقول بعض اللزمات التي تؤدي عدم التعامل معها في حينها إلى وجود مضاعفات.
كيف نتعامل معها؟ ننهر؟ نضرب؟
طبعا هذه ترجع إلى كل مرحلة عمرية مختلفة عن الآخر. فكلما كان الطفل صغير وحديث عهد بهذه اللزمة، كل ما كان يعني القضاء على هذه العادة وهذه اللزمة أسهل بكثير مما هي أصعب. هو نحن نقول أنت يا أم أو أنت يا أب، لما كرر ابنك أو بنتك مثل هذه اللزمة، أنت وين كنتي؟ وين؟ مستحيل تكون لزمة من هذه النوع امتهنها الطفل وأصبح يمارسها إلا أقول لك أقل شيء شهرين ثلاثة أربعة، لو مو أكثر من ذلك. طيب خلال هذه المدة أنا وين؟ احيانا حقيقه يعني يجينا بعض اولياء، بعض ربات البيوت الامهات في بدايه اكتشافهم لمثل هذه اللزمات، فنقول لهن كيف يتعاملون مع هذه اللزمه، ومنها انت ذكرتي باللامبالاه احيانا، بالاهمال احيانا، بعدم الالتفاف له وعدم التشجيع او ما الى ذلك. اذا خلال من اسبوع الى 10 ايام نتج عنها نتيجه ايجابيه فممتاز، اذا ما نتج عنها نتيجه ايجابيه عندئذ يتم التدخل المباشر من خلال وسائل اخرى يعني يذكر في حينها، وتعتمد على نوع اللزمة التي يعاني منها أو المراهق.
الأشياء اللي نحن الشعبية يقولك بحط لك على صبوعك مرة عسب ما تحط صبوعك في حلجك
مثلا، يعني مثلا هذا عندي شيء يعني.
نحن شكرين لك جزيل الشكر يا دكتور على معلوماتك القيمة وكلامك المفيد إن شاء الله، وفي ميزان حسناتك المعلومات اللي تفيدنا إن شاء الله في تربية عيالنا.
شكرا
لك يا دكتور، يومك سعيد.
مع السلامة.
إذن مستمعينا كان ويانا دكتور جاسم المرزوقي، دكتور علم نفس استشاري في الأمور الأسرية، حدثنا عن طريقة تقويم سلوك عيالنا. البداية تبدأ منا نحن كأولياء أمور، نقوم سلوكياتنا، نعرف كيف نتعامل مع أبنائنا، نكون النموذج والقدوة الصالحة لعيالنا، عسب ما نلومهم عقب على أي تصرفات أو سلوكيات نحن غرسناها وهي زرع أيدينا. مستمعينا اسمحونا بناخذ فاصل، عقب الفاصل برد نواصل وياكم باقي فقرات برنامج الرايح، ولا تنسون تتواصلون ويانا على رقم الواتساب 0522221074، رسالة نصية 4477، تليفوننا 0436999950. تريونة
الرايح.
سعادتنا ما في جمع المال، اليوم بنطلق مرحلة جديدة ونحن نبحث عن التحديات حتى نغلبها. دولة الإمارات عندها أكبر فريق عمل واحد.
المسيرة.
سجل شهر ديسمبر من عام 2015 العديد من المشاركات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، وعلى كافة الأصعدة والفعاليات الوطنية والسياسية والاقتصادية، ومنها حضور سموه لجانب من فعاليات المنتدى الاستراتيجي العربي وتوجيه سموه لتحويله إلى منصة فكرية وبحثية عالمية، وكان ذلك يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2015.
المسيرة. الأولى 107.4.
كنوز أجدادنا،
ثروة أجيالنا. على الأولى.
الأولى
منكم وفيكم.
التنوع الثقافي اعطاها قيمة تاريخية تميز دولة الإمارات،
وهي إضافة للدولة. احنا عندنا منطقة هامة يرصدها العالم كله.
أجد أن هذا الشاهد أهم قطعة أثرية منذ معرفة الآثار في دولة الإمارات.
أنصح الناس بزيارة المواقع هذه، برؤية المواضيع هذه على أرض الواقع.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغربان على إذاعة الأولى.
الأولى 107.4.
كنت تبغي يا وفي العمر توضيح ما طيح من دبي هي أندر بلاد العجائب.
نبني القمم العالية بالهمم العالية.
ليش دبي؟
تمر برجك يا خليفة السحايب وما بالسحابة ما تتمنى تولي.
ليش دبي؟
لأن مدينة دبي للاستوديوهات تعتبر من أهم مجمعات الأعمال المتخصصة في قطاع الإنتاج والبث وصناعة المحتوى الإعلامي في المنطقة. نجحت مدينة دبي للاستوديوهات في استقطاب مجموعة من شركات الإنتاج التلفزيوني والسينمائي والمواهب العالمية، وهذا بفضل وجود المرافق المجهزة بمستويات عالمية من المساحات والإجراءات التنظيمية اللي نجحت من خلالها المدينة بأن تستوي وجهة مفضلة لأعمال الإنتاج التلفزيوني والسينمائي.
دبي السعادة. الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
الأولى صدق إذاعة الوطن الأولى.
Thank you.
الأغاني
يهلي بالحطر ورد وعبير
إحساس الترتب لك أغاني
يهلي بالحطر ورد وعبير جبرني شي جبرني شي
جبرني شي في الواقع كبير
فيكم الرايح ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، ونجدد التحية في الساعة الثانية من برنامج الرايح. وعدنا بعض رسائل من المستمعين. في رسالة من أبو خليفة يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم في كل يوم تفيق فيه هذه الوجوه الطيبة، ارزقهم راحة تملأ أنفسهم ورضا يمحو همومهم ورزقا يقضي دينهم وصفاء يعلو وجوههم وعافية وشفاء ترفع بلاءهم. صباح الطاعات وإجازة سعيدة للجميع، استودعكم الله من شر الحوادث والفواجع. اللهم اجعلها إجازة لا يضيق لنا فيها صدر ولا يخيب لنا فيها أمر، واجعل لنا فيها بكل خطوة توفيقا وأجرا. اللهم واتمم علينا إجازتنا لا فاقدين ولا مفقودين، ويسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. أعطيك العافية أبو خليفة، أسعد صباحك. بالنسبة للسلوكيات الخاطئة تحتاج مصاحبة الطفل وعند ارتكابه الأخطاء إرشاده بطريقة تليق بمستواه الذهني والنزول إلى المستوى التفكير للطفل، لأن الطفل لا يرى ما تراه أنت. يجب إرشاده بحذر حتى لا يصاحبه السلوك عند التقدم العمري للطفل، فتصبح عادة صعب جدا التحلل منها وتركها. والله يبارك في أبنائنا ويهديهم إلى الطريق المستقيم القيم القويم السليم. جزاك الله خير يا أبو خليفة. في رسالة من الرقم اللي ينتهي ب541 يقول: إذا لاحظت سلوك خاطئ بدر من حد من أطفالي بنها وبخبره بالأضرار اللي بتصيبه من وراء هذا التصرف بأسلوب وطريقة يفهمها، ولا تتوقع كل أم أن الطفل يستجيب لها نفس الوقت. وهنا دوري يكمن في متابعة سلوك الطفل وإعادة تنبيهه وتصحيح سلوكه. باختصار التربية يبالها صبر كبير، وأقرب مثال تعليم الصلاة، وامر أهلك بالصلاة واصبر عليها. شكرا جزيلا ل 541، الرقم اللي ينتهي ب 541. بو علي يقول: علاقة الأطفال بآبائهم أهم علاقة تشكل حياتهم، لذلك يجب أن تكون صحيحة قائمة على المبادئ التوجيهية السليمة بالحب والاحترام والاهتمام. ويجب على الآباء أيضا مواجهة السلوكيات الخاطئة لأبنائهم ومحاولة تعديلها وردعها من البداية، متحلين بالصبر والهدوء عند التعامل مع هذا السلوك، وألا يحصروا طريقة التربية في استخدام العقاب الفوري فقط متعجلين النتائج. فلكل طفل مدخل الخاص به اللي يستجيب من خلاله لتغيير سلوكه غير المقبول فيه، بل لتعديل سلوك الأطفال بعض القواعد اللي يجب أن نطبقها للحصول على أفضل وأسرع نتيجة معهم أيضا. شكرا يا أبو علي على كلامك الطيب. فقرتنا الثانية مستمعينا:
مفيد للجسم،
ما ينضاف له إلا منك،
استعمله للبشرة.
خذ الشور.
في خذ الشور اليوم بنبغى نتكلم شوية عن مشاهدة التلفزيون وكيف ممكن نقلل من مشاهدة التلفزيون. يقولون التقليل من استخدام التلفزيون لمدة من ساعة لساعتين يوميا مع الاهتمام بنوعية البرامج. اجعل أجهزة التلفزيون وألعاب الفيديو خارج غرف الأطفال وما تحطها في الأكثر الأماكن ظهورا في البيت، بل في مكان بعيد حتى ما يكون ضيفا دائما على الأسرة. تعرف على محتوى البرامج اللي يشاهدها الأطفال حتى لو كانت مخصصة لهم. جاوب على أسئلة الأطفال اللي تدور في أذهانهم حول ما يستجد من عليهم من مفاهيم شاهدوها، وصحح معتقداتهم الخاطئة. شغل التلفزيون فقط يوم تبغي تشوف برنامج له قيمة، وما تشغله لمجرد الاطلاع على ما فيه من برامج. لازم يعودون الطفل على أنه يفرق ما بين اللي يشوفه في الواقع واللي يشوفه في الخيال، وأن الطفل لازم ما يقلد كل شيء يشوفه في التلفزيون. يقولون انتبه من عدم متابعة المشاهد الانفعالية اللي تم في الذاكرة، بالذات الأطفال، بالذات عند وقت النوم. كن مشاهد إيجابيا، عود عيالك على انتقاد الأشياء اللي يشوفونها، خذ رأيهم في الأشياء اللي شافوها، كن واضح مع عيالك في إرشادهم نحو البرامج النافعة، كن مثالا جيد وقدوة حسنة في الإقلال من متابعة التلفزيون. أعطي نشاط بديل للطفل عن مشاهدة التلفزيون مثلا كممارسة الأنشطة والهوايات. ملخص هاي الفقرة بين النقاط السريعة اللي قريناها، أن تلفزيون نحطه في مكان، نحن كلنا نحط تلفزيون في الصالة، وفي ناس تحط تلفزيون في غرف النوم. هم ينصحونا أن نحط تلفزيون في زاوية بعيدة بحيث أن ننسى التلفزيون أصلا. إذا نسينا تلفزيون عندنا الآيباد وعندنا وسائل التواصل الاجتماعي. هاي نقطة. النقطة الثانية، نراقب الأشياء اللي نشوفها يعني في التلفزيون. حلو الحين أن تقدر تفتح اليوتيوب على تلفزيونك، وحلو أن نسوي يوتيوب خاص بالأطفال فتقدر تقنن المشاهد اللي ممكن يشوفها الطفل في التلفزيون. يوم بتشوفون شيء في التلفزيون، في ناس أوه اسكت خلني أسمع خلني أركز في التلفزيون، ويكون الولد يشوف مشاهد يبغي يستفسر عنها لأنه ما يعيش هالأشياء. فلازم تجاوب، تحترم أسئلته وتحترم ذكائه وتجاوب على هالأسئلة. لا تقول أصبر يوم بيخلص المسلسل، أصبر يوم بيخلص البرنامج، لأنه يمكن تشد نسى شو كان في باله أو شو الشيء اللي يبغي يعرفه، ونحن بننسى بعد شو الموضوع. فهاي النقطة مهمة، أن نحن نحترم أسئلتهم، ما نجلس ننهرهم ونواجههم. أنت كلها تسأل، أنت مأذننا أذية وهالكلام كله. فحلو أن نشوف التلفزيون مع عيالنا في نفس الوقت نشوف البرنامج الهادف. ما يمنعنا نشوف شيء كوميدي شيء، لكن يكون في مضمون يعني يغذي ذهن الطفل بأشياء مفيدة مو بالغثائث. مستمعين الكرام، كل شيء بأمانة له الجانب السلبي والجانب الإيجابي، ويعني الاختيار يكون ما يعني دورنا نحن في اختيار الشيء اللي يناسبنا أو ما يناسبنا كأولياء أمور وكأبناء ويانا يشاهدون. يعني خذ من التلفزيون أحلى ما فيه، عسى تستفيد أنت وعيالك. هذه مستمعينا كانت فقرتنا خذ الشور، فاصل ورد نواصل.
الرايح الأولى 107.4. إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم، لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالنظر.
للشباب راي ويا أثير بن شكر، من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى.
لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاقيكم.
صباح الخير.
صباح النور والسرور.
صباح الخير. صباح الخير أستاذ،
كيف أصبحتوا اليوم؟ إن شاء الله تكونون في أعلى القمة.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
يعني الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي السيل بن فري المزروعي، استضافة سعادة مطر الطاير
اللي ينضم إلينا عبر الهاتف، سعادة اللواء محمد أحمد المري،
الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس، سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي،
سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6 ونص النشرة لين 9 الضحى ويا سالم محمد على إذاعة الأولى.
الأولى 107.4
الكلام الأولم.
انتشر عند حد من العرب كلمة شقاء، وهي من السؤال يعني يبى يسأل يعني كيف هذا الشيء استوى، وطبعا الأولم هي انك تقول شقايل.
الكلام الأولم.
قصيد
فزاع.
يا بحر يا بحر، أنا سباح واغوص واعوم، واطلق شنب أقدر أشد انتباهه، وجاهتي إني ورث ابن مكتوم واملك من وصوف النباهة نباهة، ولا الشعر تصوير عن واقع اليوم. لا تعتقد إني كتبته وجاهة، ويا نايمين اصحى وترى كثرة النوم باب من أبواب الكسل والبلاها. كم واحد في الأرض ضايق ومحروم وعينه على جيب الغني بشراها، والناس ترحل بس وجه الله يدوم، والشح في قلوب المهابيل عاها، والطيب بطيبه والطيب بطيبه مع الناس ملزوم، وبخيل من يبخل عليهم بجاها. أطيح لعيون الرجاجيل وأقوم وأقول من بهاك يا قلب باها، يمكن أحصل لي من الناس زيزوم، شد انتباهي قبل شد انتباهها.
قصيد فزاع. منكم وفيكم
متابعينا الاعزاء، دعنا عليكم المراكز الاولى.
السباق اللي كانوا يقوموا به ابائنا واجدادنا
اشتروا حلال بالانتاج، نعم. واليوم يجرون ثمار يركضون.
ما تجي تطول عمرك، من اول نابط ثاني نابط بينه تجون بنته وبنته بثيب.
على حسب المطيه، المطيه اذا كانت مناعتها قويه
والله
شيء. العرب الاولي كذي يحاطون عقبه مركاض بيومين.
تحاول قدر استطاعتك ما تجهد.
الانسان المضمر بدون شبك ما يوصل.
تبون تعرفون أكثر عن الهجن؟ تابعوا راشد الخاصوني في برنامج الأصايل كل جمعة الساعة 5 المسيان على إذاعة الأولى. الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك، والنجم مؤنسي ورفيقي،
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية.
أعيد القوافي زاهيات المطالع، مزامير عزاف أغاريد الساجع.
هو الشعر في زورق من حنين.
يا شعر سارع فاقتنص من لواعج شواردة، لا تصطاد إن لم تسارع.
الشعر في زورق من حنين ويا سالم الزمر من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ليالي السعد دومي في الزمان،
وانشري في النفس أشداء الأمان.
الأولى
تراثنا
هويتنا
تاريخنا. الأولى
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية في الساعة الثانية بكل مستمعينا اللي يسمعونا على الأولى. نشوف حركة السير ورد نواصل مستمعينا.
حول دربك
مستمعينا الكرام، مثل ما نشوف حركة السير، شارع الشيخ زايد مستكفي بمحاذاة منطقة البرشة، وبعد بمحاذاة منطقة أبراج جميرة، أيضا شارع الشيخ راشد في كثافة مركبات، أو نقدر نقول مستك بالاتجاه لديرة، وشارع محمد بن زايد أيضا مستك شوية بالاتجاه لإمارة الشرجة. فحاولوا دروبكم للشوارع البديلة، ورافقتكم السلامة وين ما كنتوا.
حول دربك.
من عقب ما شفنا حركة الشوارع وحركة السير، ننتقل لفقرتنا الثالثة.
تدري أن
في تدرون أن بعدنا مواصلين في حديثنا عن التلفزيون ومشاهدة التلفزيون. يقولون أن بما أن التلفزيون صار موجود في كل بيت وفي كل غرفة وفي كل مكان وفي كل زاوية، صار الأطفال يحبون أن يتناولون وجباتهم قدام التلفزيون، وهذا الشيء يعني أن ويتشربون من يعني يتشربون سلوكياتهم وعاداتهم وأفعالهم اليومية من التلفزيون، محاولين أن يقلدون كل شيء يشوفونه في هذا التلفزيون بدون أي وعي، ولكن من باب التقليد. فمن الملاحظ أن الأسرة حين تدرك أن ولدها أو بنتها فريسة لهذا التلفزيون، ف تضعه أمام تأثيرها القوي بالصوت والصورة وبكل ما يحتوي هذا الجهاز من مشاهد عنيفة، من قد تكون مشاهد مخلة. فأثبتت الدراسات مستمعين أن برامج الأطفال تظهر مشاهد عنف أكثر من 50-60 مرة من برامج الكبار، ولا يخلو الأمر من أفلام الكرتون اللي تتضمن أكثر من 80 مشهد عنف في الساعة. ونحن نقول هاي برامج من الأطفال مضر. فيقولون أن في دراسة للعلاقات ما بين الجنوح ووسائل الإعلام أن في تأثير متواضع لكن حقيقي في الدراسات الجادة اللي أجريت على مئات الأطفال لأكثر من 30 سنة تسير في نفس هذا الإطار. فمن خلال ملاحظة عدد الساعات اللي يقضيها المراهقون في مشاهدة البرامج المليئة بالعنف، وعدد الأعمال العدوانية اللي يرتكبونها فيما بعد، يمكننا التأكيد بأن العنف المرئي اللي يشوفونه في التلفزيون يزيد الاستجابات العدوانية للمشاهدين بنسبة تتراوح ما بين 5-10، أي كان الوسط الاجتماعي المنحدرين منه أو المستوى التعليمي اللي وصلوا إليه أو حتى سلوك أبائهم وياهم. ويأكدون أن التأكيد على مخاطر مشاهد العنف واللي تسببها من تجريد للمشاعر وإيجاد مناخ مليء بالمخاوف، فإن الأطفال والمراهقين ينقلون عادة آثارهم وعنفهم إلى المدرسة في اليوم التالي. يشوفون العنف في التلفزيون، ساروا طبقوا الفيلم في المدرسة، ويسوون عاهات مستديمة حق عيال الناس. فيعني لازم يكون في مراقبة للبرامج اللي تشوفها أبنائنا في التلفزيون، وطبعاً غير الكوابيس اللي يشوفونها في رقادهم. مرات نشوف الولد يعني نش فزع من رقاده ويتكلم أو يحلم أو يصيح لأنه كان شايف شيء معين في الليل، وحذرنا من مشاهدة الأشياء العنيفة في الفقرة السابقة بالذات قبل النوم. وينتهي الأمر بمأساة فعلية عندما يرغب هؤلاء الأطفال في تنفيذ أو تقليد ما شاهدوه من جرائم تنفذ على شاشة التلفزيون. اللي يبغي يذبح أخوه لأنه شافه في التلفزيون، اللي يبغي يعفذ من الدريشة لأنه شاف ما أدري منو سوبرمان ينقز من الدرايش، وهلو مجرى. وتشير نتائج أحد الاختبارات اللي أجريت على الأطفال اللي يشوفون التلفزيون لساعات طويلة أنه كلما كان عدد الأفلام المشاهدة أكثر، كلما كان تقييم الطفل لدرجة العنف والصور الإجرامية ضعيفة. إذن ديروا بالكم على عيالكم، شوفوا شو يشوفون، وجهوا هذا التلفزيون التوجيه السليم. كانت هذه فقرتنا تدري إنه، ونشوف فقرتنا الأخيرة.
محكمة.
وهيلة البيوت.
في أوهلة البيوت اليوم مستمعينا الكرام بنتكلم عن تحقيق الأمن والاستقرار والطمأنينة في بيوتنا، عسى بتكون بيوتنا آمنة، من خلال لقائنا مع الأستاذ سالم الشملان موجه أسري بمحاكم رأس الخيمة، بيعطينا مجموعة من النصائح عن كيفية تحقيق البيت الآمن. السلام عليكم أستاذ سالم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي حنان وعلى مستمعيكم الكرام إن شاء الله.
أنا سماح.
سماح أختي سماح، عفوا أختي سماح.
الله يخليك تسلم، حياك الله ويانا في برنامج الرايح من خلال فقرتنا وهيلة البيوت. اليوم موضوعنا عن تحقيق الأمن الأسري، فيوم نبغي نعرف الأمن الأسري شو هو؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. الأمن الأسري مأخوذ أو يتكون من ثلاث أشياء.
نعم.
الأول السكينة.
نعم.
وثانيها المودة ثم التراحم.
إيه.
فهذه الثلاث الأمور اللي ذكرتها بيّنها القرآن الكريم.
نعم.
بقوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك آيات لقوم يتفكرون. لكن قبل ما ندخل في هذه الثلاثة الأمور، نقول الأسرة المطمئنة، الأسرة المستقرة ما هي؟ شو معناها؟ الأسرة هي مؤسسة اجتماعية نشأت بين زوجين، بين رجل وامرأة بعقد بينهما. هذا العقد جعل الله سبحانه وتعالى بينهما السكينة والمودة والتراحم. فما معنى السكينة أخت سماح؟ السكينة هو الاستقرار النفسي، تكون من الزوجة قرة عين لزوجها، فلا ينظر هذا الزوج لأخرى، لأنه وجد السكنة ووجد الاستقرار عند هذه الزوجة. وكذلك الزوجة تكون كذلك سكن لهذا الزوج ولا تفكر في غيره. إذن هذه هي معنى السكينة. السكينة هي الاستقرار النفسي ما بين الزوج وبين الزوجة. نأتي إلى الأمر الثاني أخت سماح، وهو المودة. المودة هو شعور، هذا الشعور متبادل ما بين الزوجين، يكون بينهما علاقة حب قائمة على الرضا وقائمة على السعادة. متى يأتي هذا الحب؟ يأتي بعد هذه المودة والسكينة. ولذلك قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن هذه الرحمة تعلمناها من أولا من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هي صفة موجودة ما في الأزواج، صفة مستقرة في الأزواج. ولذلك يأتي بعد هذه الرحمة هي التراحم بينهما، التراحم بين الزوج وما بين الزوجة، فتشمل كل الأسرة. ولهذا نقول إنه إذا وجدت السكينة ووجدت المودة ووجدت التراحم أصبح بيت سعيد مطمئن.
نعم.
ويا هي يا أخت
اسمعك.
ولذلك نقول إذا كان هناك تفاهم ما بين الزوجين زائد حب أصبح بيت سعيد مستقر.
تفاهم وحب
زائد حب زائد يساوي بيت سعيد مستقر.
جميل. الحب هي نتيجة التفاهم ولا التفاهم هي نتيجة الحب؟
لا، هو يأتي التفاهم.
نعم.
هو يأتي التفاهم ثم يأتي ماذا؟ الحب. ولذلك يعني الآن إذا نظرنا إلى الرجل وإلى المرأة، زين شو معنى يعني العلاقة اللي صارت ما بين الزوجين؟ هو العقد.
صح
ولا لا؟
نعم.
ثم بعد العقد أصبح هناك سكينة مودة تراحم.
نعم.
ثم تفاهم. إذن هذا كله بنى على شو؟ على الحب. ولذلك يعني لابد ينتبه كل من الزوج. مثلا الزوج الآن إذا وضع كفه في حجر زوجته أو قبض على يدها ثم نظر إليها نظرة ابتسامة فيها حب،
أيوه،
ابتسامة فيها أو نظرة فيها يعني تأمل، فيها نظرة يعني نوع من يعني الرومانسية مثل ما يقولون الآن، إذن أصبح هناك يعني تبادل ما بين الزوجين، أصبح هذا التبادل تبادل فعال جدا. إذن تكون داخل المرأة نفسها شو؟ ماذا؟ تعلق تجاه هذا الزوج، ما يكون هناك نفور بينهم. إذن كذلك يعني الرجل إذا أراد أن يعني يكون هذا الحب كذلك مستقر بينهما، يكون قريب مع زوجته، دائما قريب معها في أثناء نومه مع زوجته، كذلك بجانبها في مثلا بمثلا تسويقه معها، كذلك تستمع إلى مثلا إلى مشاورته، تستمع إلى كلامه، وهذا كله حركاته، هذه كلها من القرب من الرجل والمرأة أو قرب المرأة بالرجل.
نعم.
كذلك أختي سماح، هناك يعني التزين بين الرجل والمرأة.
إيه؟
الرجل كذلك أن يتزين لزوجته مثل ما يتزين المرأة لزوجها.
نعم.
وقال لذلك قال تعالى ولهن مثل
الذي عليهن بالمعروف.
ماذا؟ الذي عليهن بالمعروف.
نعم.
عليهن بالمعروف. نعم. وصلى الله عليه وسلم قال اغسلوا ثيابكم وخذوا من شعوركم.
نعم.
واستاكوا وتزينوا وتنظفوا. هاي كلها من باب الحب، لأنه إذا يعني كيف نقول يوجد الحب وهناك نفور؟ كيف يوجد الحب يعني إذا كان الرجل يعني اسمحيني بالكلام أهدام متوسخة أو رائحة وسخة أو كذا أو كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما يأتي أحدكم المسجد وهو يأكل ثوم أو بصل أو كرة، إذا معنى الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، فما بالك بزوجته. إذن هذا كله من باب التزين للزوج والتزين لزوجته.
عندي رسالة بس أحيانا جتني أحد المستمعات تسمعك أستاذ سالم، فتقول أنا زوجي عملني بكل هاي الأساليب اللي يتكلم عنها أستاذ سالم، مودة حنون وياي وديها السوق كل شيء، ولكن يبغي يتزوج عليها.
أختي سماح، الزواج الأولى والثاني والثالث والرابعة، أنا ما أدخل في التطرق في الأمور هاي كلها، لكن الشرع يعني مثل ما يقول الإنسان قد يكون عنده طاقة، يعني طاقة أو يبغي مثلا عيال أو يبني أسرة أو أسر، وهذا يعني من باب يعني الاستحباب. ولذلك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما منع الزواج أو تعداد الزواج، لأن أو إن وإنما فرض شو العدل بين الزوجات.
من رسالتها استشف سؤال أستاذ سالم، هل أن ممكن الرجل يعامل زوجته بكل المودة وبكل الرحمة وبكل الأسلوب الراقي احتراما للعشرة احتراما للعيال اللي بينهم، ولكن يبقى ممكن العاطفة شوية، العاطفة مو موجودة، فهو يبحث عن العاطفة في الزوجة الثانية أو يبحث عن الحب مع الزوجة الثانية؟
هو أخت السماح ما بالقصد يعني العاطفة يعني ميل في القلب، ما تستطيعين لا أنت ولا غيرك يعني تملك هذا. قد أني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني يحب عائشة رضي الله عنها أكثر من زوجاتك،
صحيح،
لكن ما يظهر أمام زوجاتك. هذا ميل قلبي إنزين يعني في قلب الإنسان، ما يستطيع، قد يكون يميل للمرأة الأولى أو المرأة الثانية، لكن هذا ما يظهر أمام الزوجات. لكن ما نقول إن هذا حرام، لا هذا ما حرام، إنما هو ماذا الحرام شو؟ إن إهضام حقوق الزوجات، هذا هو الحرام. لكن الميل هذا لا هو يملك ولا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا أملك. فكيف يعني نقول حق هذا الرجل يعني لابد إنك أنت تحب هاي أكثر من هاي أو هاي أكثر من هاي؟ هذا ميل قلبي لا يستطيع الإنسان أن يملكه، وهذا غريزة في نفس الإنسان.
نعم. فهذا كلامك للأخت اللي مطرشة الرسالة.
هاي يعني هاي كلامي للأخت المستمعة. ويعني المفروض من الأخت المستمعة كذلك أن يعني تكون قرة عين لهذا الزوج، إذا وجد منها مثلا السماحة، وجد منها الاستقرار، وجد منها كذلك التعاون بينها وبين زوجها، إذا يعني كذلك إذا يعني تزينت لهذا الزوج، إذا مثلا قامت بما أمر الله سبحانه وتعالى، هذا كله يعني قد يحبب مثلا هذا الرجل لزوجته، وقد يعني يظهر يعني قد يكون المرأة الأولى أفضل من المرأة الثانية، قد تكون المرأة الثانية على هذا الرجل وبال على يقول يا ليت إني أنا ما تزوجت.
نعم اسمعك. نعم حين ننتقل للشيء آخر بخصوص الأمن الأسري، شو ممكن الأكثر الأشياء اللي ممكن تكون منغصات وعوائق في تحقيق الأمن الأسري للبيوت؟
هناك أشياء كثيرة يعني اللي يعني تسبب في عدم الأمن الأسري. أولا سوء اختيار كل من الزوجين للآخر. يعني قد الرجل يعني تعرف على هذه المرأة عن طريق أصدقائه. يعني إن تولي مثلا هذا البيت في مثلا بنت، أو عن طريق صديق، أو عن طريق مثلا الأهل، أو عن طريق كذا أو طريق. فهذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تنكح المرأة لأربعة: لمالها ولجمالها ولكذلك جمالها ولدينها، لآخر حديث فاظفر بذات الدين تنجدك، ومن جاءكم من ترضونه دينه وخلقه فزوجوه. إذن هذا هو يعني الأساس الأول في اختيار يعني الزواج. فإذا شخص مثلا أبصر بفتاة في جلسة، في حفلة، في متجر، في سوق، وعجبته هذه المرأة، خطبها وتزوجها، اصطدم بعد ذلك بصفات أو أخلاق زين ما في هذه الصفات والأخلاق اللي يبقيها، فتبدأ المشاكل بينهما. أو تزوج مثلا فتاة لمعرفة بأخيها، أو سمعت أهلها أو غير ذلك، كذلك تفاجأ بأنها ما عندها أخلاق، ما عندها كذا، ما عندها كذا، فتصبح هناك مشاكل كثيرة ما بين الزوجين. كذلك عدم معرفة الهدف من الزواج. كل واحد ما يعني قد يقول أنا والله أنا أبغى أتزوج إنزين وخلاص، إذا شو الهدف من الزواج؟ قال أجيب عيال. لا، هو الاستقرار، هو التفاهم. يعني ما أني أنا بس إني والله الهدف مني أنا والله أنا بس هو العفاف، يعني الإنسان يعف نفسه يبني بيت مستقر. هذا هو من القصد من الزواج. كذلك أخذ سماح، كذلك عدم معرفة طبيعة كل واحد للآخر،
الفهم الثاني. نعم
كل واحد يعني أنا ما أعرف شو اللي تبقي هذه المرأة، شو اللي تكره هذه المرأة، شو اللي يعني يعني المرأة تحب شو تكره، وكذلك المرأة ما تعرف ماذا
يريد
يعني ما يكره الجم يعني الطرف الآخر. كذلك هناك نعم
استاذ سالم، يعني الحديث وياك شيق والمواضيع جدا مهمه والنقاط جدا مفيده، ولكن وقت الحلقه يعني داهمنا، فان شاء الله بنكمل وياك في حلقات ثانيه في هذا الموضوع، نحن سبيعم الوعي والثقافه الاسريه بيوتنا.
الله يبارك فيك، مشكورين ومشكورين على قناتكم الاولى، وبارك الله فيكم ان شاء الله.
وفيك بارك استاذ سالم الشملان، شكرا جزيلا لك. وياك ان شاء الله. مستمعينا قبل ما نختم الحلقه نحب ننوه ان البارحة نحن في حلقتنا أخذنا نبذة بسيطة عن مبادرة بالعربي، إذا تبون تعرفون تفاصيل هاي المبادرة بتعرفونها بكل تفاصيلها من خلال برنامج الرايح، برنامج متأثرة بالرايح، من خلال برنامج للشباب رايح الساعة 2-4 مع الأخت والزميلة أثير بن شكر. فخلكم مع الأولى واسمعوا تفاصيل بالعربي مع للشباب رايح. نحن وصلنا لختام الحلقة، اتمنى لكم إجازة سعيدة مستمعين الكرام، ويوم الأحد إذا الله راد لقانا يتجدد في الرايح، ففي مان الله.
الرايح